رأس مال المتقين كن دائما بين
الجمال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف. في الحلقة الماضية تكلمنا عن الواقع بعد ظهور نتيجة الاستفتاء، وقلنا أن شكر الله واجب، أن مر الدستور بسلام لأنه يعطي فرصة إلى الاستقرار، وعلينا إصلاح الأمر إن كان هناك ما يستحق الإصلاح والتعديل، وهو حتما يحتاج منا هذا. وكان لقاءنا الأسبوع الماضي تحت هذا العنوان، بعثنا رسالة لفخامة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وخلاصة الكلام اللي احنا قلناه في الحلقة الماضية، قلنا ان احنا عايزين يكون عندنا وضوح للرؤية، ما يبقاش عندنا انحرافات في الفكر، لازم تكون في ضوابط للتعاملات، ما ينفعش الامور تبقى منفلتة وسيحة وانا علي واجبات ماليش حقوق. قلنا الكلام ده في حقه الشخصي، هو حر فيه، لكن فيما يخص البلاد والعباد والاستقرار والامن والاحترام وتحقيق السيادة، قلنا في نقطتين أساسيتين: ألا يطمع القوي في حيفك أيها الرئيس، الثانية ألا ييأس الضعيف من عدلك. وده يعني ببساطة شديدة أن يكون في حزم وتعامل بوضوح وشفافية. كمان اتكلمنا، قلنا أن القوانين العاجلة اللي لازم تصدر الآن، طبعا على قدم وساق عايزين نشوف قوانين انتخابات مجلس الشعب، على أساس بعد إقرارها في مجلس الشورى يبدأ إعلانها اللي على أساسها الناس تترشح وتتم الانتخابات. وأنا أفهم إن الكلام ده بلغة السياسيين بياخد أولوية عظمى. بنقول إن قلنا في الحلقة اللي فاتت لا، الكلام ده مش هنختلف عليه إن دي له أولوية، لكن أهم منه كل ما يحقق أمرين: طمأنينة الشعب نمرة واحد، ورفع أسباب الإرهاق المادي والاقتصادي نمرة اثنين. اللعب كله على الناس الجعانة التعبانة الشقيانة، فطبعا يعني هتقابلنا شوية مشاكل. صندوق النقد الدولي عشان يدينا القرض يبقى لازم نحط نرفع الدعم، يبقى لازم نعمل كذا، ارتفاع أسعار ضرائب إلى آخره. بنقول خلي بالك يا ريس، الأولوية الأولى لازم يبقى عندنا ما يجعل المواطن يشعر بأنه على أرض صلبة، ما يتصل بلقمة العيش تبقى الأولوية الأولى قبل أي شيء. كمان قلنا أن المؤسسات محتاجة إلى إعادة نظر في تحديد قيادتها. المعنى مش بس يبقى تعديل وزاري محدود ولا كبير، ولا الأمر أكبر من هذا. احنا عارفين ان ناس كتير جدا، أكاد أجزم ان في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة هناك من يتمنى، لا مش بس يتمنى، ده يدعو، لا مش بس يدعو، ده جهارا نهارا يعمل بكل قوة على عرقلة المسيرة، وعلى أن يعيش الناس الفوضى، وأن يعيش الناس الهلع، وأن يعيش الناس الخوف، وأن يعيش الناس ما يمكن أن يؤدي إلى رحيل الدكتور مرسي كشخص، والفكرة الإسلامية بصفة عامة يتمنون هذا، لكن إن شاء الله لن يكون هذا، فمصر عزيزة على الله. في الجزئية دي احنا اتكلمنا على ثلاث نقاط. قلنا ان لازم يختار الكفاءات من كل الاطياف، وقلنا تصورنا انه يحصي ويجمع الكفاءات من خلال التقارير السابقة، وده اعتقد امر ميسور لو توفرت النية الصادقة، اعتقد ان الامر ده يتم في وقت محدود، وما ينفعش انه يبقى بالحتة، لا ده الكلام ده انا احتاج ان مؤسسة الرئاسة تبقى عندها رؤية صادقة تحطها بين يدي الرئيس لكل مؤسسات الدولة، ويبقى عندي 5 و10 و15 ومصر ولادة، وانا واثق ان في كل مؤسسة فيها من الكفاءات من كان يتعمد النظام السابق على يعني اطفاء نورهم، ابعادهم عن الكادر تماما لانه بيصلي او عنده دين او الى غيره. يبقى انا باخد التقارير ومش هعمل بيها واستفيد من الناس ديت، وقبل ما اخد القرار ان انا هغير في المكان ده بيبقى عندي البديل متاعي مين، والخطة متاعتي واضحة، والاشخاص الموجودين اللي هثبتهم في هذه الاماكن بشرط ما اخرج عن هذه العباءة التي اتهم بها. يبقى الكفاءات والكفاءة فقط هي المقياس، ومن كل الاطياف، يطلع مسلم يطلع مسيحي يطلع اخواني يطلع سلفي يطلع ليبرالي، احنا بندور على الكفاءة والاخلاص لهذا الوطن عشان العجلة تمشي لقدام، وهذا شرع الله وهذا دين الله تبارك وتعالى. فربنا امرنا فقال في كتابه ولا تبخسوا الناس اشياءهم. قلنا كمان لازم يكون في اختياراتنا وتكلفاتنا ومخططاتنا يكون في شفافية كاملة ووضوح، وهنا انا مش عايز حواجز بين الرئيس وبين الشعب، ولا زلت اطالب، قلت الكلام ده 500 مرة، انا محتاج 10 دقائق كل يوم زي ما بيصلي ركعتين الصبح عشان ده فرض ربنا، او بيصلي ركعتين الضحى وانا اعلم انه رجل يحافظ على دينه، يعرف ان من ثوابت هذه المسؤولية يديني من قلب القصر اللي هو قاعد فيه يديني 10 دقائق ارسال مباشر كل القنوات تزحها، وما نتكلمش كلام كتير، لو العشرة بقوا 5 انا موافق، لو بقوا 2 انا موافق، بس يطلع علينا الطلة ويقول لنا كلمتين محددتين بدون شرح بدون تعليق. انا محتاج الوحش يحفظهم والحلو يحفظهم، اللي بيحبوا يحفظهم واللي بيكرهوا يحفظهم. انت قوتك الاولى والاخيرة بعد الله شعبك، وان لم تكن هذا ان لم تكن هذه المعاني يا ريس انت مش عايز اقولها لان صعب على قلبي وعلى لساني، مش عايز اقول لك تأسم شرعا، شارك خلينا نشاركك الهم اللي انت فيه، وخلي بيننا وبين القنوات نقول لك اللي عندنا، وساعتها لن يخزيك الله ابدا، ساعتها لن يخزيك الله ابدا، ولن يجرؤ احد ان ينال منك لا من شخصك ولا من سياستك ما دمت تخاف الله تبارك وتعالى. النقطة الثالثة قلنا احنا بنرفض تجاوز الاتباع، يعني قريبك صاحبك زميلك ابن الجماعة اللي انت منتمي اليها، احنا اللي هيتكلم باسم الرئاسة تبقى مؤسسة الرئاسة وليس حزب الحرية والعدالة وليس الشيخ عبد الله بركات وليس اي انسان، حضرتك الرئيس انت اللي تتكلم، رئيس الحكومة بتاعك هو اللي يتكلم، المتحدث الرسمي هو اللي يتكلم، لا تعطوا فرصة للمبطلين، الناس اللي قلبها ابيض مش هتفرق معاه يطلع يتكلم زيد عبيد مش هتفرق، انما احنا بنديهم مادة اعلامية سهلة يشتغلوا عليها وطلعين يحددونا ب25 يناير اللي جاي، واذا ما عملتوش انا هعمل وسوي، واللي يقولك انا هربي دقني، واللي يقولك انا هطلع ادعو للاخوان، واللي يعني في هناك دعوات تحريض يعني واضحة تماما تماما، لا الناس دي لا تريد خير البلد ولا استقرار البلد، والمواطن الغلبان هو اللي هيدفع التمن وهو اللي هيغرم الفاتورة بالكامل. ومش عايز ارجع اقول الناس تستاهل، ما ينفعش، الناس لها عذرها، عاشت مقهورة سنين طويلة، والكلام برضو فيه كأنه صدق، ويعني هقول ايه، والانسان عدو ما يجهل. فدي النقاط الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عنها كمقدمة او كشروط اساسية لكل المؤسسات. النهاردة معانا 5 كلمات، يعني زمان كان في برنامج كلمتين، يعني كلمتين او كلمتين وبس ولا كلمتين ونص ولا مانيش فاكر والله الاسم راح من دماغي بتاع فؤاد المهندس الله يرحمه وكنا بنحرص نسمعها احنا ماشيين كده الصبح كل يوم. هنقول كلمتين مختصرتين لخمس مؤسسات النهاردة وانا بعتبر دي امانة في رقبتك يا سعادة الرئيس عشان اخلص كلامي معاك ويبقى بعتذر لاخواني المشاهدين والمشاهدات حبايبنا الكرام هيبقى كلامي اللي يخصني كفرد كمواطن ويخصكم هيبقى لينا كلام الاسبوع القادم ان كان في العمر بقية. والنهاردة كله احنا لازلنا مع الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية، اسأل الله ان يسدد خطاه وان يتقبل جهده وان يعني يصلح له بطانته انه ولي ذلك والقادر عليه. اول كلمات النهاردة او اول همسة ليك يا سعادة الرئيس فيما يخص المؤسسة الاقتصادية. العقل انا مش قادر استوعب، مش ممكن دولة في حتى ولا بلاد الوقواء في 24 ساعة يبقى خطر الافلاس والديون والضياع والى اخره. كلام اللي سمعناه ده كله تاني يعني بمجرد اعلان نتيجة الاستفتاء. احنا اعلان النتيجة الاستفتاء اعلن قبل الحلقة اللي فاتت باقل من ساعة او بساعة وشوية، وبعدين احنا اعلناه عليكم وتكلمنا عنه الحلقة الماضية. بمجرد الاعلان عشنا اخر الليل في هذه الليلة اللي هو الثلاثة اللي فات والاربع، خلاص مصر على وش الافلاس يا جماعة. طب انا عايز افهم يا جماعة بالراحة، ده لو شركة لو دكان صغير هيفلس صاحبه هيدرك ان الامارات الفلس دي موجودة قبلها بشهرين ثلاثة، ودي دولة يا جماعة. يعني الكلام ده ما سمعناهوش قبلها باسبوع ولا بعشر ايام ولا بشهر، ما حصلش. يعني هل ممكن دولة تفلس في 24 ساعة؟ انا مش فاهم. يعني بقول على قد دماغي البسيطة، دي ناس شغالة على الفزعة، شغالة على عواطف الناس، شغالة كلها في الخمس نقاط اللي اتكلم فيهم النهاردة بيصبوا زي ما الجماعة بتوع الميكانيكا بيقولوا محصلة القوة. نتيجة واحدة ان الناس تفقد الامل، الناس تعيش اليأس، الناس يحصل لها هلع، الناس اللي بتدور على مصلحتها الخاصة تغرق البلد ولا تتحرق البلد في 60 داهية، المهم انا انجو بنفسي وفقط. والنتيجة دي يعني الفوضى، والفوضى دي يعني فعلا ضياع البلاد وفعلا ضياع الحكم الاسلامي. وساعتها يقول لك شفتوا ادي الاسلاميين فشلوا ما يدروش يعملوا حاجة، قول لنا يا مرسي عملت ايه. المؤسسة الاقتصادية سعادة الرئيس هي عصب الحياة، وانت تعلم من دين الله سبحانه وتعالى ان ربنا قدر في الارض اقواتها في 4 ايام، وتعلم ان الله عز وجل جعل في اموال الاغنياء حق معلوم للسائل والمحروم، وتعلم ان ربنا عبر عن مصر بأنها خزائن الأرض. خزائن الأرض قالها سيدنا يوسف لما قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض. أحد المستشرقين الإنجليز بيعلق على هذه الآية فبيقول لو جاعت المعمورة أطعمتها مصر، إنه ما قالش اجعلني على خزائن مصر، ده قال له اجعلني على خزائن الأرض. فبيقول الدنيا كلها لو جاعت مصر تأكلها، وده حصل في التاريخ بدل المرة 10، ولازالت الصحراء الغربية عندنا كانت بتسمى أيام الاحتلال البريطاني لمصر سلة غلال أوروبا، كانت بتأكل أوروبا بالكامل مش بس بريطانيا ولا فرنسا. مصر خزائن الأرض، فبيقول لو جاعت المعمورة أطعمتها مصر، وإذا جاعت مصر أطعمتها لا تطعمها المعمورة. تاني، إذا جاعت المعمورة الدنيا كلها جاعت مصر تكفيها، أطعمتها مصر، وإذا جاعت مصر لا تطعمها المعمورة، الدنيا كلها ما تقدرش تعوض مصر الخير اللي موجود فيها. لكن المعنى سعادة الرئيس محتاج اعتقد ثلاث حاجات اساسية. محتاج نمرة واحد حسن تجميع الوطنيين المخلصين الاقتصاديين المسلمين ليحترموا الشريعة وفق الثلاث ضوابط اللي قلناهم الحلقة اللي فاتت: اختيار الكفاءات، الشفافية والوضوح، عدم او رفض تجاوز الاتباع. طيب عملنا الكلام ده، الناس دي مطلوب منها نمرة واحد لازم تطمئن، وحضرتك تبدأ بنفسك من مرتبك اللي معمول. انت ما حطتش نفسك مرتب يا رئيس، لكن انت جيت لقيت حاجة قدام منك ولقيت بروتوكول موجود، ومش هقول لك زي الناس اللي كانوا بيتكلموا بسفاهة مروحك للصلاة بيكلف كام والموكب بتاعك كام، بينما كان قبل منك الامر يعني انا مش هقيسك باللي قبلك، لان اللي قبلك انا غير معترف بما كان يحدث معه لا بالطول ولا بالعرض. احد اخواننا سائق سيارة بيوصلني، فجات السيرة فبيقول ان ابوه كان شغال سواق في القصر الرئاسة، فبيقول لي من غرائب الزمن يعني اتصلوا الساعة 2 بالليل ينزلوه ما كانتش وردياته، عشان الباشا ابن جمال باشا مبارك عايز يجيب له زعبوط، فينزل يجيب له الزعبوط الساعة 2 بالليل، مش مهم بقى يفتح المحل هيجيب لهم طرقهم يعني. فما كانش الموكب خاص بالرئيس، ده كان الرئيس وحبايب الرئيس وعيلة الرئيس واصحاب عيال الرئيس وما كانش حد من اللي لسانهم طويل ده بنسمع له صوت. لكن انا كشيخ كراجل بقول قال الله وقال الرسول يا رئيس، ما شاقدر اقارنك باللي قبلك لان اللي قبلك باطل، وانت بتقول انا راجل مسلم وراجل التزم شرع الله سبحانه وتعالى، فاول من يرشد نفقاته أنت في راتبك وملبسك ومأكلك ومشربك وموكبك، ثم ينسحب هذا على حكومتك ثم على كل مؤسسات الدولة. الحنفية بتخر، كانوا زمان الإعلام في القناة الأولى والتلفزيون المصري ست سنية سايبة الحنفية، فطبعا نقطة المية دي اللي نازلة دي مشكلة، واحنا ديننا نهانا عن الإسراف والتبذير، ولا بد أن تبدأ بنفسك وأنت الإمام وأحسبك إماما صالحا. فالبداية من هنا سعادة الرئيس تبقى واضحة اقتصاديا، احنا هنرشد نفقة الحكومة ونفقة الدولة وحضرتك هتبدأ بنفسك. وهفكرك وأنا واثق إنك ما أنتش جاهل ولا بعيد عنك هذا المعنى، لما أحد الصالحين حضرته الوفاة قال ليته كان طويلا، ليته كان كاملا، ليته كان جديدا، ومات. كان منتظر لعلو كعبه في العلم إنه يبقى آخر كلمة يقولها لا إله إلا الله، يعني دي كانت من المسلمات. ابنه حزن جدا لان هذا العالم النحرير ما كانش اخر كلامه لا اله الا الله، فرآه في الرؤيا بعد الوفاة بعد الدفن فكلمه، وكلام الميت حق، فبيقول له يعني انت 40 سنة لم تتأخر عن الاذان، يعني أنت في المسجد من قبل الأذان ما يأذن في الأوقات الخمس، وعلمت الناس إزاي ما إيش آخر كلامك لا إله إلا الله، إيه ليته كان طويلا، ليته كان جديدا، ليته كان كاملا. قال عرضت أعمالي، سكرات الموت والحياة كلها بتيجي قدام الإنسان بانوراما كده صورة سريعة، فلما رأيت ثواب صدقة لخطوة خطوتها وأنا في طريقي إلى المسجد وجدت رجلا كريم البصر ما بيشوفش يريد أن يعبر الطريق، فأخذت بيده لأعبر الطريق وأسرعت به لأن الأذان خلاص هيدن وأنا مش عايز أتأخر، عايز أكون في المسجد قبل الأذان ما يرتفع. فلما رأيت ثواب هذه الخطوات تمنيت لو كان الطريق طويلا حتى لو تأخرت عن الأذان لعظم الأجر اللي ربنا جعله لهذه الخطوات. فقلت ليته كان طويلا. وكنت ذات يوم معي رغيف وكنت صائما، فعند الإفطار مر رجل سائل قال جائع مسكين وجعان، فقسمت الرغيف بيني وبينه فأعطيته نصفه وأكلت نصفه. فلما رأيت الثواب الذي جعله الله لنصف الرغيف تمنيت لو أعطيته الرغيف كاملا وواصلت الصيام لليوم التالي، ما عنديش غيره. فقلت ليته كان كاملا. ورأيت ثواب صدقة حين كنت في طريقي إلى المسجد في ليلة شاتية، رايح أصلي الفجر، رايح الجامع قبل الفجر، فوجدت فقيرا يرتعد من البرد، وكان على جسدي ثوبان، ثوب جديد وثوب قديم، فخلعت القديم وأعطيته لهذا الفقير يحتمي به من البرد، وتركت الجديد على جسدي. فلما رأيت ثوابه قلت ليته كان جديدا. يا ريس انت قلت اصعب من هذا، قلت انا ماليش حقوق، انا بقول لك ليك حقوق وانت على راسنا من فوق ونفديك بارواحنا واموالنا واولادنا، لكن الزمك بما الزمت به نفسك واسالك ما كلفك به دينك، فابدأ بنفسك كما امر الله نبيك ان يبدأ بنفسه حين قال له فاستقم كما امرت ومن تاب معك. لو عملت كده يا ريس تيجي النقطة التانية، المخلصين اللي انت جمعتهم من الاقتصاديين واطلع من عباءة اي فصيل واسمع الرأي والرأي الاخر واعادل الاقتصاديين مع بعض عندك في القصر، جايز لهم فطارهم وغداهم وعشاهم وقول لهم اكلكم اهو ودورة المية اهي، وحطوا لي الحلول العلمية للخروج من مشكلة البلاد الاقتصادية من أجل أن تحققوا نقاط ثلاثة. أولها ألا يزداد الفقير فقرا، اثنين ألا يزداد الغني غنى، ثلاثة أن يستقر حال البلاد على طريق التنمية. وشوف الحلول اللي هيحطوها واختار منها اللي انت شايفه أصلح. اما اذا اجتمعت كلمتهم لازم تحترم كلمتهم وتمشي، والكلام ده يبقى معلن للشعب. خلي علاقتك مفتوحة مع شعبك، والناس لو عرفت ان هم الرادار عليهم اللي بيتاجروا بالبلد مش هيلاقوا لهم مجال، لان الخفافيش لا تعمل إلا في الظلام. إن الشعب المصري سعادة الرئيس لا يعمل، الشعب المصري أستاذ في البلطجة، ومش البلطجة إنه يشيل سلاح أو كده، ما تلاقيش واحد بيواظب على شغله ولا بيتقن عمله وعلى قد فلوسهم مهما اديته. ولذلك إذا الكلام ده حصل يبقى لازم تحط لي أبجدية، قل لي الميزانية اللي جاية يا كل أبناء مصر، احنا زودنا أساتذة الجامعة مثلا، زودنا القضاء، زودنا الجيش، زودنا الشرطة، قول كده أنا هزود المرحلة خطوة تانية كذا وكذا وكذا. الناس شغالة عليك يا ريس، الاضرابات اللي في مينا السخنة انا اعرفها من شهر ونص فاته وسمعتها من قلبهم. يا ريس الناس دي شغالة بافساد ممنهج، والناس غلابة تسمع كلمتين تسخن تمشي وراهم. طب انت هتعمل ايه ولا ايه؟ وهل يصلح يوما اذا اتسع الخرق على الراقع ان تقول انا اسدد خلف الشعب؟ وكما قال القائل: وهل يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبني وغيرك يهدم؟ انا اول امس شاركت في اختبارات وزارة الاوقاف، الائمة الجدد معالي الوزير يحفظه الله رجل صالح نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، قلبه كبير فتح الباب لكل السنوات اللي ورا. انا داخل علي 28 نجحت 2 وسقطت 26، ما قدرتش اكمل، انا صحيا على قدي تعبان، لكن الواجب لما يناديني ما اقدرش اتاخر، لكن نفسيا ما قدرتش اكمل. اللي متخرج من 10 سنين 12 سنة رتب حياته يشتغل في المعمار ولا يشتغل في التجارة ولا في النجارة ولا ولا ولا، لا مسك مصحف ولا أرى ولا، لكن أي غنيمة حتة من التورتة. يبقى لو جه واشتغل إمام تمشي؟ لا يا مشايخ دي أمان، ما ينفعش. كان المفترض فيما أفهم إن المسابقة تنزل للسنتين الأخيرتين، الحديث التخرج العام الماضي والذي قبله، عندنا استعداد لغير ذلك يقدموا في مديرياتهم ويصفوهم ويبعتوا لنا الكويس عشان احنا نمتحنهم هنا. يبقى اللي لسه صادق على العهد ويصلح لهذه الأمانة نقول له مرحبا، لأن العدل فوق الرحمة والشفقة. المعنى ده احنا مش ممكن، مش ممكن يكون اللي انا شفته ده يبقى في ده ناس يعني تحترم نفسها او تحترم الامانة. بقول له يا ابني دي وظيفة دخلك جهنم، يا ابني الامامة دي الامام الله اكبر ضامن كل اللي وراه، ضامن كل اللي وراه. انا لما بيع شوية فجل اكرم لي، خلاص جبتهم من حلال صرفتهم في حلال، لكن انا اصلي وشايل في رقبتي امانة كل الجيش اللي ورايا ده، المنطقة بتاعتي دي كلها صلاحها على شرع ربنا مسؤوليتي انا كامام. بنقول لاولادنا كده في الجامعة ان كل امام في مسجده هو شيخ الازهر في حيه في مجتمعي. عشان كده يا ريس بقول لحضرتك محتاجين وقفة، وبالذات في المؤسسة الاقتصادية، لان انا الكلام اللي اتقال انا شايف انه افساد ممنهج، الاشاعات اللي طالعه، الاستقالات اللي اتشيعت، العالم لما يسمع الكلام ده مين هيثق فيك او يجيب لك يستثمر؟ ده ولادك المصريين بقت الإشاعة، الحقوا نفسكم يا ولاد، اسحبوا فلوسكم من البنوك المصرية، فلوسكم هتضيع عليكم، مش هتلاقوهم، الودائع هتضيع. تخيل لما أنا ابن البلد أخون البلد بالشكل ده، طب هاب إن أنا فلوس راحت في ده البلد يا أخي، وتروح ليه؟ هتروح ليه؟ كيف 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 أأمن عليها مع من كان يسرقها نهارا جهارا، وأخاف عليها مع من يقول إني أخاف الله رب العالمين؟ هذا خلف. لكن طبعا الناس اللي بتغني والناس اللي بتروج للإشاعات والناس اللي بتهد ما بتبنيش والناس اللي بتحرك مشاعر الغلابة والتعبانين والمطحونين والعاطلين والمعدومين من أبناء الشعب المصري، دول يمثلوا خطر كبير يا سعادة الرئيس. عشان كده أنا بدأت بالمؤسسة الاقتصادية، لأن لازم تتعب حبتين أنت ورجالتك ازاي توصل رسالة استقرار نفسي وامان عقلي للمطحونين من ابناء الشعب المصري، وازاي تقدر تطلع للصالحين، وانا واثق ان الشعب المصري فيه صالحين كثر كثر. انا ما كنت اعلم من اين يأتيني المال، احنا انا بنيت مبنى لكلية الدعوة في 10 اشهر وما ذهبت لاحد مكانه، الناس اللي كانت بتيجي، بل جاءني من جاءني واقول له لا ما عنديش بند اخد منك حاجة، خلاص كل البنود سكننا عليها. مصر ولادة ومليانة بالخيرات، وزي ما احنا محتاجين نشتغل من اجل هؤلاء المعدومين، من لازم تعود الثقة لهؤلاء الذين اغناهم الله من فضله من اجل ان نحسن توجيه أموالهم التي ينفقونها في سبيل الله للتنمية العامة وللمصلحة العامة، حتى نحفظ بلادنا من ثورة جياع أو من كيد الشيطان. لنا واثق أن ربنا حافظ مصر بالخير إن شاء الله. النقطة الثانية سعادة الرئيس هتروح للمؤسسة الأمنية. المؤسسة الأمنية سعادة الرئيس فيها من الصالحين من فيها، وأنا على المستوى الشخصي سعدت جدا بالحكم الصادر لصالح أحد الضباط الملتحين، لأن الضابط الملتحي معناه أنه مش هياخد رشوة، معناه أنه مش هيزور محضر، معناه أنه مش هيعتدي على حرمة بيت مستقر، ولا يعتدي على كرامة مواطن، ولا يتاجر بعرض أحد. ده معناه أنه هيئته دي بيقول أنا راجل منضبط، ويوم ما نلاقي منه انحراف والله ما هنسيبه، يعني هيبقى الأمر أصعب من هذا. وما أحوج البلاد إلى كل الشرفاء من أبناء الشرطة، وهم كثر ولله الحمد، كثر ولله الحمد. لكن ما تنساش حضرتك أن اللي كان بيدفع 50,000 جنيه عشان يدخل الشرطة أو داخل بالواسطة سواء كان بالمالية أو بالتبعية، الولاء موجود، والدماغ أيضا فيها انحرافات كتيرة. وإحنا مش هنقول لحد برا، أنا عايزك تحافظ على كل راجل خدم ويثبت، ادي فرصة جديدة. إحنا هنتغافل، هنغمض عينينا لغاية النهاردة، بس حاسبني من بكرة سعادة الرئيس، حاسبني من بكرة، حاسبني من بكرة. وانا مش هوضح اكثر من هذا، وانا اعرف انك راجل حصيف. معانا اتصال، نشوف هذا الاتصال. الاستاذ محمود، مرحبا اخونا محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور عبد الله؟
اهلا وسهلا، مرحبا،
بارك الله بما في صحتك واجعلك ذخرا للمسلمين والاسلام.
امين، جزاكم الله خيرا.
دكتور، للأسف انقسم المصريون لفرق وطوائف، وأصبح كل فريق ينحاز لتيار معين، وللأسف أيضا أصبحوا يطلقون عليهم تيارات إسلامية وتيارات سلفية وتيارات الإخوان، كأنها أصبحت هواء أو ريح يأتي من مكان لآخر، هكذا نفخر بالإسلام للأسف الشديد. وانتشرت أيضا على لسان غالبية الشعب، وأيضا من وسائل الإعلام التي هي من المفترض أن تكون نافذة طاهرة للمشاهد يتعلم منها ما يصح أن يقال، أن يقول التيار الإسلامي، فبذلك هم الأساس وللأسف. فنتمنى أن يكون الشعب المصري يعني شعب متوحد، موحد بالله سبحانه وتعالى، وأن يتجه اتجاها صحيحا، ليس اتجاه سلفي ولا اتجاه اخواني ولا اتجاه كذا وكذا. نتمنى من الله ان يتوحد كل المسلمون جميعا يدا واحدة، ولا نتفرق لفرق وطوائف.
ماشي يا شيخ محمود، تابعنا وستجد الجواب ان شاء الله جاي في جزئياتي ان شاء الله. طيب، بقول يا سعادة الرئيس أخونا زياد، مرحبا، مرحبا أخونا زياد.
أهلا جدا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
كيف حالك مولانا؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
والله مولانا إني أحبك في الله،
أحبك الذي أحببتني له.
سيادتك مولانا، حضرتك قلت دلوقتي المفروض كموزير الأوقاف يقتصر على هم مشاكل أخرى في المسابقة وكده، لو سيادتك اللي كان ممنوع قبل كده امنيا، يعني كان ممنوع قد امنيا.
لا انا ما قلتش كده يا شيخ زياد. هي. انا بقول المسابقه اولا تبقى لمين؟ للدفعتين الاخيرتين.
اي نعم.
الوزير جزاه الله خير لصلاحيه فتح بلا حد اقصى. انا في ناس جاياني من 2000 ومن 99 و2001 و2002 و2007 و2004. بقول الناس اللي قبل كده يختبروا في المديريات يا شيخ زياد. يعني الشيخ زياد من اهل القرآن وراجل مواصل مع طلب العلم، يبعتوا هذا. انت عارف اللي جاي كام يا شيخ زياد للمسابقة هذه المرة؟ 56,000 واحد. مش هيوصلوا 1,000 واحد ناجح يا زياد. ده هيخلي الوزير يمشي غلط ويخلي المستشارين بتوعه يمشوا في ضلال، لانه هيقول لك 56,000 جاني منهم 1,000 معايا حبيبي. يبقى في الحالة دي هيديني مؤشر ضلال. انا بقول له لا، اللي صد ده بقاله 10-12 سنة اعمل له حاجة لوحده عشان ما تحملنيش فاتورته. وصل كلمتي يا شيخ زياد؟ لكن لو حضرتك كنت ممنوع امنيا وانت من اهل القرآن، ده انا اشيل جزمتك على راسي. قول لي انت فين وانا اجيبك.
يا سيدنا انا خريج 2007، انا المنصورة، اسمي ايهاب المنصورة.
مرحبا.
الله يحفظك.
ايهاب من زياد.
اسمي ايهاب.
مرحبا يا شيخ ايهاب.
الله يحفظك.
تقدمت للمسابقة يا ايهاب؟
تقدمت سيدنا ان شاء الله.
وامتحنت ولا لسه؟
لسه اختبر ان شاء الله شهر 2 ان شاء الله.
يبقى ارجو الله ان يعني اسعد لما تقول لي يا ايهاب انا اجتزت المسابقة وانا من اهل القرآن وانا الان امام في الاوقاف. هكون سعيد جدا يا ايهاب. موفق يا ولد ان شاء الله.
ربنا يكرمك يا سيدي.
احنا بنستنشق على الصالحين يا ايهاب. ماشي يا حبيبي. نشوف كلامنا. مرحبا اختنا سناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا.
اهلا بيك. والله انا ببعت تحية لكل علماء الازهر لاني تعلمت منهم كتير والله، وفضلهم علي كبير، عمري ما هنساه الى يوم الدين بفضل الله.
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
الله يكرمك. عايز اقول بس حاجة بسيطة، عايز اقول آن الاوان وبعد فضل الله ورحمته ان نقول هيا الى العمل، هيا الى البناء، هيا الى التطوير، هيا الى الاتحاد، هيا الى مصر قوية، هيا الى مصر تقية، هيا الى مصر امنة، هيا الى مصر خالدة كما ذكرت في القرآن. وكلنا بفضل الله نتكامل من ادنانا الى اعلانا، لا يغني جزء عن كل ولا يغني كل عن جزء. مع الاخذ في الاعتبار قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، دعوا الناس عند منازلهم، اما التفاضل فبيد الله وحده، ولا فضل لابيض على اسود. وعلينا جميعا بالتخلي بالاخلاق الكريمه الطيبه مثلما الحبيب في وقت الغضب ووقت الرضا. وكان من اناس دخلوا في الاسلام بسبب حسن الخلق، والحبيب بيقول اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا، وان المراه لا يدرك درجه الصوام القوام بحسن الخلق. فاللهم حسن اخلاقنا يا رب العالمين.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير. استاذن سعاده المخرج، معلش يعني سامحونا شويه في الاتصالات، انا بعتذر مبدئيا لاخواني المشاهدين والمشاهدات، عشان احنا يعني معانا لسه ثلاث نقاط غير النقطه اللي انا بتكلم فيها. عشان انهي اليوم كلمتي لمعالي رئيس الجمهوريه وابرأ بالذمه، وتستفيدوا معايا نعرف اللي لينا واللي علينا. واذا تبقى معانا وقت وربنا بارك لنا في الوقت، وانا بحاول اجري وما اتكلمش ولا اشرح، بدي نقاط بس فوق الحروف، نسعد باي اتصال. انا والله بفرح باتصالاتكم كتير جدا، واتمنى لو كل الحلقه اتصالات وانا ارد عليها، انما يعني ادوني فرصه ان انا اقول كلمه مفيده في الوقت المباح. فاستاذنك يا شيخ ياسر معلش واخوانك، يعني ربنا يرضى عليك ويبارك فيك. بقول المؤسسه الامنيه يا سعاده الرئيس، مؤسسه امنيه، انا بقول وقلت الكلام ده قبل كده، انا اعتقد ان اكفأ مؤسسه امنيه على مستوى العالم الشرطة المصرية، وتقدر تعمل من الفسيخ شربات، وزي ما تقدر تغرق البلد تقدر تنجيها بفضل الله. خلينا نتكلم يا سعادة الرئيس في الفنيات، مش هنتكلم فيها، هم أدرى بشغلهم. احنا هنطالب بحاجة واحدة، اللي حضرتك تحاسب عليها رجل الأمن، انه يحافظ على كرامة المصري. اضرب بيد من حديد دي نمرة 2 على اي ايد بترتشي الجماعة الملاحدة في الصين. يا سعادة الرئيس انت تعلم عقوبة الرشوة عندهم ايه؟ الناس ما بيعدموش حد الا من اجل الرشوة. الناس دي بتفهم، لان الرشوة هتفتح لك باب الخراب كله، زي ما الكذب في الكلام يفتح باب الفحش كله. وبناء عليه احنا حاجتين: يحافظ على كرامة المواطن، ما فيش رشوة، بعد كده ما بتدخلش فنيا. مأمور القسم اللي ما يعرفش يضبط الامن في دائرة قسمه ما يقعدش في القسم بتاعه، ومش ما يقعدش تنقله حضرتك، لا، يتحول للمحاكمة امام القضاء العادل بتهمة خيانة الامانة. ضابط المباحث اللي ما يعرفش يلم تعابين المنطقة بتاعته والمسجلين واللي عليهم احكام يحال للقضاء بتهمة الخيانة. مدير الامن اللي ما يعرفش يحقق الامن لمحافظته او مديريته ما يقعدش في مكانه ويحال بتهمة الخيانة. تكرار هذا الامر يجعل وزير الداخلية ومساعدين وزير الداخلية يحالوا بتهمة الخيانة. ادوا شغلهم، لازم يا ريس تشوف مصلحتهم وتأمنهم على نفسهم. وبعيد كلمة قلتها ومش هشرحها وانا واثق انك هتفهمها، انا مش هبص ورايا ونتحاسب على الكلام ده من بكرة، اما اللي فات بعد اذنك يا ريس، ان لم تتغافل في هذا يبقى انت بتخلع عينيك بايديك. المؤسسة الامنية قادرة بفضل الله بما فيها الحلو اللي فيها يشيل الوحش اللي فيها وانت بتتفرج، ويبقى مصلحة الشعب وشفافية مطلقة، واللي يخرج على هذا الخط تقوله بالاسم والصوت والصورة عمل كذا كذا كذا، صدقني الشعب اللي هياكله مش يقدر يخش شقته لما يبقى هو اللي بيسلط وهو اللي بيدفع وهو اللي بيغمض عينيه وهو الناس هتاكله، هتاكل جسمه حي لانه فوق راسنا كلنا. ده باشا، الباشا ده سواء كان في الشرطة العادية سواء كان في اي جهة في الامن الوطني على راسنا من فوق، ما دام يؤدي وظيفته ده مسؤوليته يحافظ على امن الوطن. والوطن ده حتة واحدة، ما فيش في حد اسمه مسلم حد اسمه مسيحي ولا حد اسمه علماني ولا حد اسمه طيار اسلامي. اذا جه على طرف زي ما كان زمان شغال على اللي بيصلوا يعرفوا المساجد، لا، ده بيتعامل مع كل ابناء الوطن بمفهومه الامني بخلال الضابطين اللي قلناهم: حافظ على كرامة المواطن، مفيش رشوة. شكرا. اذا اشتغل رجل الشرطة من العسكري الى وزير الداخلية بهذا المعنى، انا واثق اني مش هقول لك شهر ولا اتنين ولا ستة، لا، ده لو قعدنا وقرينا الفاتحة اطمئن يا ريس 24 ساعة زي ما قالها احمد شفيق. ان انا اضبط الامن في 24 ساعة لانه راجل عارف رجالته هيسمعوا كلامه. طب هم ليه مش عايزين يسمعوا كلامك يا ريس؟ وانت هتحارب مين ولا مين؟ يتحطوا قدام شعبهم عشان الشعب يشوفهم، عشان المحترم لازم نديله التحية تماما وندعيله ونفديه برقبتنا. بينما اللي بيحرق البلد ما ينفعش يتقال له يا باشا، ولا ينفع انه يشتغل في النظام اللي هو شغال فيه. النقطتين دول يا سعادة الرئيس انا قدمتهم الاول الاقتصاد والامن، لان دي الخطوة الاولى اللي لازم حضرتك تهتم بيهم النهاردة قبل بكرة. يأتي بعد كده الاهمية لثلاث مؤسسات وانا هرتبهم الترتيب الطبيعي حسب الواقع مش حسب المفروض. لو المفروض كان المفروض ابدأ بالمؤسسة الدينية، بس هضطر اخرها للاخر لان المجتمع كله ساعد على انها تبقى الاخر. وبالتالي اول حاجة هتقابلني المؤسسة الاعلامية. طبعا حضرتك خايف تتهم برا وجوه بانك ديكتاتور وانك ضد الحريات وانك كممت الافواه، وحضرتك قلت زمان انا مش هكسر قلم، والدستور طلع بيقول ان الاحزاب او كذا بالاختار وانشاء الجريدة بالاختار، شكرا يا ريس، بس القضية مش قضية كلام، وإذا ما كانتش ليك ضوافر تخربش أو إذا كنتش قادر تحاسب اسمح لي، اسمح لي. أنت ريس يوم ما تعرف تعمل الحاجتين دول اللي قلتهم لك الأسبوع اللي فات، ألا يطمع القوي في حيفك وألا ييأس الضعيف من عدلك. بعد إذنك يا سعادة الرئيس، المؤسسة الإعلامية تثير الفتنة بين الناس بعلم أو بغير علم. عايز دعوة من حضرتك لكل القيادات وتقول لي في بيان للشعب أنا هدعي بكرة فلان وفلان وفلان عشان اللي ما يجيش حضرتك يتحمل مسؤوليته قدام الشعب. تقول فلان وفلان ما جاش يبقى غير متعاون، الناس تعرف مين اللي عايزها وعايز مصالحها ومين اللي بيخرب عليها. لازال التلفزيون المملوك للدولة اللي بيتاخد من دم الشعب الغلبان من يثير في روع الناس عدم الأمان وعدم الطمأنينة ودفع الناس الى التناحر. انا وانا جاي النهاردة خارج من الجامعة رايح اراجع للطبيب متاعي قبل ما اجي الحلقة متاعتي، فمعدي من الكربة كده من جنب قصر الاتحادية، حبة الخيام المحطوطين في الحديقة اللي في الميدان دي يا ريس ده كلام زايد عن حده قوي، ما ينفعش يا ريس. البيت الابيض يا ريس وظنك عارف الكلام ده واكيد اللي حواليك فاهمين، في ثلاث مراحل يا ريس قدام البيت الابيض في امريكا، لو هيقف او يتجمهر او يتكلم ممنوع. اذا جه في الدايره الاولى دي يبقى في معامله معينه، هيترش خراطيم ميه هيتفرقوا، إذا تجاوز خطوة كمان يبقى في قنابل مثيرة للدموع، إذا تجاوز للتالتة يا ريس في ضرب رصاص حي غير مسموح بهذا، روح في أماكن أخرى. ادينا الكلام ده يا ريس، احنا قلنا ميدان التحرير ده رمز لكلنا، وقلنا ان مكفول حق التظاهر السلمي، نتفق يبقى ميدان التحرير بشرط ما يعطلش الناس خلصت، ويبقى في وقت، وانت قلت حضرتك في قانون يطلع لحق التظاهر وينظم الكلام ده، من هنا للكلام ده لما يتم ما ينفعش وبكده وانت مش هترضي كل الناس، ومن في الناس يرضي كل نفس وبين هوى النفوس مدى بعيد. اي اعلامي يدعو الى عدم الثقة او عدم الخروج او الى عدم الانصياع لمؤسسات الدولة او للخروج عليها ما ينفعش يقعد يا رئيس مكان، ولازم يتحول للقضاء بتهمة خيانة الامانة. انا مش قاعد في البرنامج ده والقناة مدياني الامكانية دي عشان اقول اللي على مزاجي يا جماعة، دي بلدنا نتقي ربنا فيها يا جماعة، احنا عايزين نعدي كبوتنا يا جماعة. النبي حللنا الاشكال، المثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا طلبوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. يا ريس حنانيك بالغلابة، حنانيك باللي بيكملوا عشاهم نوم، حنانيك باللي ما عندهمش قوت يومهم، حنانيك بمريض مش لاقي علاج. انا عارف ان قلبك كبير ونفسك تعمل كل الكلام ده لشعبك، بس الكلام ده هيتم ازاي من غير شغل؟ والناس هتشتغل ازاي؟ واللي بينفخ في الرماد ده عشان يولع مرة تانية مش بيبطل. تعال نعمل ميثاق شرف، اجمع الناس دي عندك واطلب ميثاق شرف يعلن لكل الناس. الاعلام يوجه الشعب الى اتقان العمل، الى الحفاظ على مواعيد العمل، الى احترام الشرعية، الى احترام القانون، الى احترام مؤسسات الدولة، الى عدم الخروج عليها. ونتحاسب مثلا نقول شهر 6 اللي جاي الميزانية 1/7 يبقى 30/6، نشوف عطاء الدولة والمؤسسات دي مع شغلنا هيوصلنا لغاية فين. واي واحد يخالف هذا الاتفاق اللي حضرتك تعلنه عليهم وقدام الشعب يحاسب بتهمة الخيانة العظمى. اللي عايز يضحك الناس، اللي عايز يشتغل تراجيدي ولا عايز يشتغل دراما، اعمل اللي نفسك فيه، ابدع يا عم واشتغل بالكلمة بالحركة باللي انت عايزه، بس صب في المصلحة دي، صب في المصلحة دي. الشعب اختار وقال كلمته، يسيب الناس دي تاخد فرصتها، اذا نجحت ادي احنا معاها، واذا اخفقت وطلعت بطيخ نعرف نقول لها ساعتها ما احناش عايزينك. لكن في جميع الاحوال يبقى المجتمع في امان، مش عمالين نقطع فيه جزل وعمالين نزيد كل يوم الخرق، كل يوم يزداد، كل يوم يزداد. الوقت ليس في صالحك يا سعادة الرئيس. اخر حاجة واخوانا بيقولوا لي معاك 5 دقايق، المؤسسة القضائية والمؤسسة الدينية. المؤسسة القضائية اعتقد منظومة الامر باقرار الدستور حكمت كل شيء، والقضاء اللي يخرج عن وظيفته القاضي يحكم بالقانون وليس مشرعا. القاضي اللي يشتغل بالسياسة او يشتغل في التشريع يبقى تغول على السلطة الاخرى، وده امر مخالف لنظام الدولة. يتقال كده كلمتين من حضرتك يا جماعة الخير، انتوا الرمز وانتوا الشفافية، ومش عايزين هيبة القضاء تروح، واحنا بنتكلم بمنتهى الوضوح، اللي هيخرج عن هذا المعنى لابد ان يحاسب بتهمة خيانة الامانة. مش كل واحد من حقه يشتغل زي ما هو عايز. كفاية يا ريس، كفاية يا ريس، لا نادي قضاء ولا جمعية عمومية طرقة ولا عادية ولا دستورية ولا نقط. القضاء شرفنا وتاج على رؤوسنا، لكن أول من يلزمه الحفاظ على هذا التاج هم القضاة أنفسهم. فإذا كان القضاء يحكم ولا يشرع، فإن من يتجاوز هذا المعنى يحاسب ولا يمهل، وإن أمهلته يوما أنت المسؤول وأنت الذي تحمل الوزرة أمام الله يوم القيامة. آخر كلمة للمؤسسة الدينية، ولعل في كلمتي يبقى الإجابة على أخونا محمود اللي اتكلم على تحزب وتفرق الناس وتفرق التيارات الإسلامية. لابد أن تحمل الكنيسة همها، ولابد أن يحمل الأزهر همه. كفانا ما يدعو إلى الفرقة. ما يطلع ليش قس ويقول إن الشريعة الإسلامية ليست المصدر الرئيسي، ما يطلعش يقول إن الكلام ده مش مؤمنين بيه، ما الكلام ده لا بالعقل ولا بالقانون ولا بنص الإنجيل اللي هم بيؤمنوا بيه، عيب، عايزين نعيش أسرة واحدة. ما ينفعش الأزهر نايم يغط في نوم عميق، أولاده بيبكوا دم، مشردين، مضيعين، الكفاءات ضيعة، النفايات شغالة، كفاية. لابد أن تقوم المؤسسة الدينية في الطرفين بواجبها توعية للناس وحماية للناس من الضلالات وتفنيدا للشبهات وحماية للمجتمع من أمراضه. نحن في أزمة أخلاق يا سعادة الرئيس، وأكفأ من يعالج لك أزمة الأخلاق الذي يتكلم باسم الدين، أن كان هذا الدين. فإذا اتقى القائمون على المؤسسة الدينية أن كانت، إذا اتقوا أمانتهم وعملوا لوطنهم الدنيا هتتغير وهتساعدك كتير يا ريس. ودي قبل أي مؤسسة كان المفروض أبدأ بيها، لكن أنا أخرتها للأسف الشديد. للأسف الشديد أراد القائمون عليها أن تكون مهمشة أو أن تكون تابعة وليست متبوعة. آن الأوان أن تكون المؤسسة متبوعة وليست تابعة، وآن الأوان أن تتحمل أمانتها وتؤديها بصدق ولا تخن الأمانة. فإذا ما كانت في ظل الإسلام فإن الأمر أعمق وإن الأمر أخطر، لأنني لا عذر لي وكذلك لكل العلماء شيوخي وأخواني وتلاميذي. هنقول لربنا إيه؟ إيه عذرنا بين يدي الله؟ أنا لا أرى لأحد فينا عذر، لأننا نعلم، والله يقول لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أنا لما أكذب إيه الفرق بيني وبين الوحش اللي بيكذب؟ إزاي أقول له أصدق؟ أنا لما أبقى مكلبش في الدنيا وخايف عليها واخطفها من أخويا ودي فيه زنبة وأعمل فيه مش عارف إيه، أي سبت للناس إيه؟ أي صلاح؟ إن لم يكن العالم عاملا بعلمه متجردا في هدفه يفدي وطنه بدمه ويفدي دينه بروحه فليس عالما. يا علماء الأمة، يا علماء الإسلام، يا فضيلة الإمام الأكبر، يا سعادة المفتي، يا فضيلة وزير الأوقاف، يا رئيس الجامعة، يا رئيس قطاع المعاهد، اتقوا الله في أنفسكم فإن أمانتكم ثقيلة، وستسألون عن كل من ضيع دينه وأفسد خلقه وخان أمانته ولم يؤدي الواجب الذي عليه. يا سعادة رئيس الجمهورية، كلمة من قلب تمنى لكم التوفيق ويفدي وطنه بكل ما يملك ويفدي دينه ويتمنى على الله لو لقي الله شهيدا أو لا يحرم أجر الشهادة، فإنه يقر بين يدي الله بذنوب لا يعلمها إلا الله، ولو أخذني الله بها لهلكت، لكني أطمع أن يغفر لي ربي خطاياي وأن يدخلني وإياكم برحمته مع القوم الصالحين. يا رئيس الجمهورية، أعلم أنك لا تستطيع النوم قرير العين، وأعلم أن أمانتك ثقيلة جدا، فاستعن بالله ولا تعجز، وارفع لواء الحق يتبعك أهله. وتلك كلمات سبع، كلمتان في اللقاء الماضي وخمسة همسات في لقاء اليوم، أتمنى على الله لو بلغتك ووعيتها أن تكون طوق نجاة لك وللمجتمع المصري بأسره، وما ذلك على الله بعزيز. أرجو الله أن تكون مصر آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وأن يرد كيد أعدائها إلى نحورهم، وأن يكفينا برحمته وفضله شرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا تستبطئوا نصر الله ولا تستثقلوا عطاء الله، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. مشاهدي الكرام، إلى أن نلتقي في أسبوعنا المقبل، وواجبنا نحن، أنا وأنتم عامة الناس بعد هذا الاستفتاء ونتيجة الاستفتاء، إلى أن نلتقي الثلاثاء القادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.